بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع عشر.
وعلى آله وصحابته أجمعين. فهذه قراءة في صحيح مسلم لإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها وإزدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتكريم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. وصلنا إلى حديث 130. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نصرة عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي وليتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد ابن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر ابن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤاخر المسجد فذكر مثله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم ابن دينار ومحمد ابن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو ابن أيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن سهيل وعن سهيل بهذا الإسناد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتقدم التعليق على هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث التي سمعتموها جاءت من طرق أخرى وألفاظ أخرى، وكلها تفيد فضل الصف الأول وعظم أجر من يصلي في الصف الأول، والحث على التنافس حتى لو أدى إلى القرعة بين الناس في أن يتقدموا إلى الصف الأول، ومن يكون له النصيب في الصف الأول، وأن التأخر في الصفوف مكروه. وفيه بيان مكان المرأة في المسجد إذا لم يكن بين النساء والرجال عازل، فيكون أفضلها آخرها وشرها أولها. أما إذا كان ثم عازل بين الرجال والنساء فيكون الصف الأول خير لهن بالنسبة لهن، وكذلك بالنسبة للرجال خيرها خير الصفوف أولها وشرها آخرها إذا كان خلفهم نساء.
باب أمر النساء مصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في عناكهم مثل الصبيان من ديك العزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قاهل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
هذا بيان الحال الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الفقر والحاجة، فكان أحدهم لا يجد أكثر من إزار واحد وقد يضيق عليه، فحتى لا ينكشف عند سجوده وركوعه لضيق الإزار فإنه يربطه يعقده على عنقه حتى لا يسقط الإزار فتنكشف العورة عند السجود. وأمر النساء أن لا يرفعن مباشرة من السجود حتى يرفع الرجال، حتى لا يقع بصر أحدهن على عورة الرجال. عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ومعناه لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك.
باب خروج النساء من المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استحزن أحدكم امرأة إذا استحزنت أحدكم إذا استحزنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال رحمه الله تعالى: حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استحزنناكم إليها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن.
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله وترجم لها النووي باب خروج النساء إلى المساجد، أي جواز ذلك إذا لم يترتب عليه فتنة منهن وبهن أو منهن أو عليهن، وأنها لا تخرج مطيبة لأنها بهذا تفتن الرجال، فيجوز للمرأة أن تصلي في مسجد قومها ومسجدها في بيتها أفضل كما جاء في الأحاديث. وأما الجواز فيجوز ولا يحق للرجل أن يمنعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن ذلك مشروط بأن تخرج متسترة وغير متطيبة حتى لا تفتن الرجال، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإذا وضعت الطيب وشم الرجال رائحتها يفتنون بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أي في حكم الزانية. وأورد بسنده عن الزهري قال أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، أي يحرم على الرجل أن يمنع زوجته أو أهله من أن إذا أردت أن تخرج إلى المسجد وتصلي وتسمع الجماعة وتسمع الإمام تسمع صوت القراءة فلا يمنعها. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وهذا فيه غيرة الصحابة على الدين وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ابن أحدهم لأنكر عليه بشدة وبغضب إذا خالف الشرع. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، هذا فيه تحريم معارضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء معارضة عقلية أو برأي أو بعاطفة وغيره، فليس أحد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من صحة القول ولا من كماله ولا من صدقه ولا من غيرته صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أحد أن يعارض شرع الله، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومتى ما عارض أحد شرع الله فقد ضل، وما ضل من ضل إلا لما عارضوا شرع الله برأي وفكر أو سياسة أو تقليد للأعداء، إلا ضلوا سواء في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة أو في سلوك. والخير كل الخير في اتباع شرع الله عز وجل، فإن الله أتى بأحسن الهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعنه أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. هذا فيه فائدة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى أي مكان، لا زيارة ولا إلى مسجد ولا إلى سوق، إلا أن تستأذن من زوجها أو من والدها أو من ولي أمرها أخوها أو أبوها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن وليها. لا في سفر ولا في حضر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يحرم أن تخرج المرأة إلا بإذن وليها. وأما أن تخرج أو أن تسافر من غير أن تأخذ إذن من وليها فهذا محرم، وهو مدعاة للفساد. ومن فلتت النساء إلا لما أصبحت تخرج من غير إذن أهلهن. وكذلك ما فسدت النساء والمجتمعات إلا لما ضعفت غيرة الرجال فيجعلها تخرج دائما بأي عذر وتختلط مع الرجال في وظيفتها أو غير ذلك. فلا تكمل المجتمعات في أخلاقها إلا إذا التزمت المرأة شرع الله والتزم الرجل مراقبة هذه الأمانة بشرع الله. والشرع رب الرجال على الغيرة، وإذا ماتت الغيرة عند الرجال تجرأت النساء على فعل المحرمات، والرجال قوامون على النساء. وأعداء الله يحرصون كل الحرص على إماتة الغيرة عند الرجال، لأن الغيرة إذا ماتت فسدت المجتمعات، والله المستعان. نقف إلى هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.